نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام الساعة 7 مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء، وهذه أبرز عناوينها. بدء فعاليات الإرباك الليلي شرق مدينة رفح، والاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما أمس عقب إصابتهما ببحر خان يونس. تواصل الرباط أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى للمطالبة بفتحه، وهنية يجري اتصالات لتداول كيفية مواجهة تغول الاحتلال في القدس. الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد بارود، وأسرى النقب ينفذون عصيانا ضد الاحتلال في السجون. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلت فعاليات الإرباك الليلي عند الحدود شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث بدأ الشبان قبل قليل بالتوافد إلى هناك، وتجمع الشبان قرب سياج الفاصل شرق مدينة رفح من أجل المشاركة في فعاليات الإرباك الليلي شبه اليومية. هذا ويستعد أبناء شعبنا في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 48 لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي ستحمل عنوان جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، فيما أكد مسؤول العلاقات الوطنية بحركة حماس حسام بدران أن يوم غد الجمعة سيكون يوما مميزا وفارقا بمسيرات العودة في غزة والنفير في القدس والضفة. وأضاف بدران أن المحتل يتوهم إذا ظن أن شعبنا لن يتحرك دفاعا عن الأقصى رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني، مشددا على أن شعبنا أكبر من كل العقبات وأقوى من كل التحديات. أكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عبد الجواد العطار أن هذه الجمعة تأتي وسط تصعيد إسرائيلي ضد أبناء شعبنا.
تم على قدم وساق لترتيب يوم غد مسيرات العودة 48. هذه الجمعة سميت جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي. هذه الجمعة لربما تتميز أكثر لوجود تصعيد كبير جدا في الأجواء، وخاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لربما يستهدف أماكن المقاومة الفلسطينية، وأيضا الذي يختلق ذرائع لقتل المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون بشكل سلمي في مسيرات العودة وكسر الحصار.
ودعا العطار أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرات العودة غدا، مهيبا بكافة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من غدر الاحتلال.
لذلك الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني للتوافد لأماكن تواجد هذه المخيمات، وأيضا لأخذ الحيطة والحذر من هذا الحقد الصهيوني الذي لربما نترقبه في كل لحظة باستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار. والهيئة الوطنية تأخذ الاحتياطات الكاملة لوجود السلمية في هذه المسيرات، وأيضا للحفاظ على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن صيادين اعتقلتهما بحرية الاحتلال أمس بعرض بحر خان يونس عقب إصابتهما. وأفاد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشقيقين هيثم وعوض بكر عبر حاجز بيت حنون إيرز، وذكر أن حالتهما جيدة حيث أصيبا بإعيرة مطاطية من بحرية الاحتلال عند بحر خان يونس أمس. في سياق آخر، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلينوف إن الأمم المتحدة نجحت في توفير آلاف من فرص العمل المؤقتة لسكان غزة التي تعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من 12 عاما. وذكر ميلادينوف إن قطر منحت نحو 20 مليون دولار لتعزيز عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا مبادرة النقد مقابل العمل. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتمكن خلال الفترة المقبلة من توفير 10,000 فرصة عمل مؤقتة في غزة، لافتا إلى أن البنك الدولي بادر لتقديم برنامج مماثل سيوفر أيضا 5,000 فرصة عمل مؤقتة. أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى حق ثابت وشرعي وقانوني كفلته القوانين الفلسطينية، مشددا على أنه من غير المسموح المساس بها كونها جريمة يعاقب عليها القانون. المزيد من التفاصيل تابع ذلك الزميل محمد بكرون.
المجلس التشريعي الفلسطيني عقد جلسة في غزة لمناقشة قطع السلطة لرواتب الموظفين العموميين، واعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر أن مجزرة الرواتب تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وتعبر عن الإفلاس السياسي للسلطة
واختراف جريمة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية عبر مجزرة الرواتب التي أقدمت عليها السلطة بحق آلاف الموظفين والأسرى المحررين والجرحى وعوائل الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. إن مجزرة الرواتب تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وإنسانية واقتصادية بكل معنى الكلمة، وتعبر عن الإفلاس السياسي للسلطة.
بحر أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تدمير الأسس والمقومات للصمود الوطني وسعيها لإخضاع وتركيع قطاع غزة، مبينا أن قطع الرواتب هو تنفيذ لصفقة القرن.
وعن مدى رغبتها في تدمير أسس ومقومات الصمود الوطني وضرب الروح المعنوية لأبناء شعبنا وسعيها المحموم لإخضاع قطاع غزة وتركيع أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم. إن السلطة اليوم عبر مجزرة الرواتب تفتح الباب على مصراعي لتطبيق خطة صفقة القرن.
كما ودعا بحر القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها السلطة لإخضاع وتركيع قطاع غزة.
لقد آن الأوان أن تقف كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الشعبية وقفة جادة وحقيقية في وجه جرائم محمود عباس المنتهي الولاية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية شعبنا وموظفيه وعوائل الشهداء والأسرى والأسرى المحررين من التغول الخطير الذي تمارسه سلطة المقاطعة.
يذكر أن السلطة الفلسطينية ومن ضمن ما تقوم به من إجراءات عقابية تجاه غزة قامت قبل فترة بخطوة أحادية وهي حل المجلس التشريعي، حيث اعتبرت هذه الخطوة غير قانونية من قبل المختصين.
على صعيد ذي صلة، أكد النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى أن ما يقوم به الرئيس محمود عباس جرائم متكاملة الأركان ضد الإنسانية، الهدف منها تدمير الإنسان الفلسطيني والقضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية.
ما يقوم به عباس هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم متكاملة الأركان، الهدف منها تدمير الإنسان الفلسطيني والقضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال ما يمارسه من عملية إعدام مادي ومعنوي بقطع معاش الناس وقطع أرزاق الناس وقطع مرتبات الناس بعيدا عن القانون، في عملية بلطجة وفي عملية ممنهجة مقصودة، الهدف منها تدمير كل مكونات هذا الشعب.
في ذلك السياق، حيث قال موسى إن الرد على ذلك هي بالوحدة الوطنية الجادة وأن يكون هناك رد وطني جماهيري وشعبي شامل.
هذا كله حقيقة يحتاج إلى وقفة وطنية جادة، أن يتم رفع الكرت الأحمر من قبل كل الشعب الفلسطيني وإخراجه من هذا المشهد، لأنه هو مغتصب للسلطة وفاقد للشرعية. أمام كل هذا الكلام، الرد لابد أن يكون ردا وطنيا جماعيا، ردا شعبيا، ردا شاملا، لا يكتفي فقط بخطوة، وإنما يحتاج إلى منهجية متكاملة في أن ينهي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وفي ذات الإطار أضاف موسى أن الخيار الأوحد هو الوحدة الوطنية، وحدة النظام السياسي، وجمع الساحة الفلسطينية على مبدأ الشراكة الوطنية.
خيارنا الأوحد وخيارنا الذي ننادي به ونؤمن به هي الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وجمع الساحة الفلسطينية على مبدأ الشراكة الوطنية.
إلى العاصمة المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقد أدى المقدسيون صلاة المغرب في الساحة الأمامية لمبنى ومصلى باب الرحمة المغلق داخل المسجد الأقصى المبارك. وسبق الصلاة حملة تطوعية نظمها أطفال من القدس لتنظيف الساحة التي يستخدمها المصلون منذ أمس بعدما كانت مغلقة ببوابات حديدية وقفل حطمه المصلون في إطار ضغطهم لفتح المبنى والمصلى أمام الناس. أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العديد من الاتصالات مع قادة العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج للتداول على كيفية مواجهة تغول الاحتلال على المسجد الأقصى والقدس، وخاصة ما يجري فيه من إغلاق لباب الرحمة. وبحث هنية خلال محادثاته أيضا التواصل لرؤية وطنية موحدة للتعامل وإجهاض هذه الحملة الإسرائيلية المنظمة ضد القدس والمسجد الأقصى. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها إن المسجد الأقصى خط أحمر ولن نسمح باستمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج بحق المدينة المقدسة. وأضافت الفصائل إن ما يمارسه الاحتلال بحق المقدسيين والقدس يجري في ظل الصمت العربي والإسلامي المخزي وحالة التنسيق الفاضحة للتطبيع مع الاحتلال والتهافت على فتح علاقات علنية معه في ظل قتله الفلسطينيين وتدنيس المقدسات. المزيد من التفاصيل هو التقرير التالي للزميل إبراهيم العيسوي.
تتصاعد حدة المواجهات في القدس المحتلة بعد إجراءات الاحتلال وتغوله في منطقة باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى منذ عام 2003، وباب الرحمة يتعرض لاعتداءات وإغلاقات قضائية مستمرة بسبب ادعاءات كاذبة من قبل سلطات الاحتلال بوجود منظمة إرهابية تحت مسمى لجنة التراث في المنطقة. واليوم تجددت الاعتداءات على باب الرحمة بعد تصريحات جماعة الهيكل بنيتهم اقتطاع منطقة باب الرحمة لإنشاء كنيس يهودي ليكون بمثابة حائط مبكى جديد داخل المسجد الأقصى. فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت أن القدس بأقصاها ومقدساتها هي خط أحمر، وأي تغيير في وضعها سيقلب الطاولة على رأس المجرمين الصهاينة، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات المتلاحقة على المسجد الأقصى. مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة كلف المستشار القانوني للمجلس بإبلاغ سلطات الاحتلال على الفور بأنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه. لجنة أبناء القدس في المنافي والشتات دعت الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في كافة الشوارع والميادين الرئيسية في فلسطين يوم غد الجمعة نصرة للمسجد الأقصى المبارك، مطالبة باستمرار شعلة المقاومة والثورة أمام كافة محاولات اعتداءات الاحتلال على المقدسات الإسلامية. كلما وضع الاحتلال أقفاله الحديدية حطمها المصلون، رسالة تحمل أبعد من ذلك بكثير وتعني أن منطقة باب الرحمة كلها للمسلمين، فالجماهير الفلسطينية جميعها مدعوة إلى النفير العام في هبة باب الرحمة وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمرابطة فيه.
وفي ذات السياق، استنكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور حسن الصيفي وبشدة الإجراءات القمعية والعنصرية التي يفرضها الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، ودعا الصيفي أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس والضفة المحتلة إلى الرباط على ساحات وبوابات المسجد الأقصى والانتفاض في وجه قوات القمع الصهيونية الإجرامية. صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية. وأوضحت صحيفة إسرائيل هيوم إنه جرى المصادقة على بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في مستعمرة كيلو في القدس المحتلة. وأضافت الصحيفة أن البلدية رصدت ميزانية تزيد عن 200 مليون شيكل لتكثيف الاستيطان في القدس القديمة لتعزيز الوجود اليهودي فيما يسمى بحارة اليهود التي أقيمت على أنقاض حارتي الشريف والمغاربة. قال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي أن المشروع الاستيطاني ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية يأتي ضمن خطة دمج القدس الشرقية بالقدس الغربية.
ضمن رؤية إسرائيلية واضحة تماما، ضمن برنامج واضح تماما بدمج القدس الشرقية بالغربية، يعلن الجانب الإسرائيلي عن بناء وحدات سكنية جديدة سواء كانت في القدس التي احتلت بعد 67 أو في 48. ما تم الإعلان عنه اليوم بحوالي 4000 وحدة سكنية، جزء منها يقع في القدس الشرقية وهو مستعمرة جيلو التي تم الإعلان عنها هذا المشروع في عام 2013 ويوم يجري عملية البناء فيه.
وأكد التفكجي أن سياسة الاحتلال تهدف لتثبيت بنية تحتية للمستعمرات من خلال توسيع مناطقه الصناعية والتجارية، وهو ما يندرج تحت رؤية 2050 والهادفة إلى جعل القدس إسرائيلية.
نلحظ بأن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقيم بنية تحتية لهذه المستعمرات الإسرائيلية عن طريق توسيع المناطق الصناعية، المناطق الخدمات، وأيضا المناطق التجارية، وبالتالي هذه البشرية تندرج ضمن الرؤية العام 2050 التي تتكلم عن أن القدس عاصمة لدولة واحدة دون شريك فلسطيني، تتكلم عن عملية تهويد وأسرلة البلدة القديمة، تتكلم أيضا عن أغلبية يهودية مطلقة وأقلية عربية وضم مستعمرات إسرائيلية. إذن ما تم الإعلان عنه اليوم هو يندرج ضمن هذا المخطط الواضح تماما للقدس عام 2020 والقدس عام 2050.
30 طفلا بحالة اختناق أحدهم إصابته حرجة جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة بالضفة الغربية. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة للمدرسة بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، مما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق. على صعيد آخر، يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا عنصرية على مدينة بيت لحم، حيث فرض منعا على أهالي حسان من الوصول إليها بهدف الاستيلاء عليها. ويستهدف الاحتلال من خلال إجراءاته الاستيطانية السيطرة على الأراضي الفلسطينية التي كان آخرها أراضي المواطنين في حسان.
أراضينا ما يقارب مئات الدلومات، وهذه الدلومات كل يوم الناس بتنزل اللي بحرق اللي بكنب اللي المزارعين أشغال المزارعين، فالهن منعونا إننا ندخل هذه الطريق اللي إحنا واقفين فيها، كانت هي الطريق الأصلية.
أول شيء هذه طرق زراعية مفتوحة من مئات السنين، الناس فتحوها على قد ما بيقدروا، طرق ترابية زراعية اللي يصلوا أراضيهم. الحين إحنا تفاجأنا إن في قطع للطريق وإنهم سووا طريق بديلة إلهم اللي تخدمهم هم تخدم المستوطنة واللي فيها، وقطعوا الطريق للمزارعين اللي بتخدم المزارعين نهائيا.
يعمل الاحتلال على مصادرة هذه الأرض، وطبعا صادر الأراضي اللي احنا موجودين فيها، وأقام مستوطنة تابعة لبتار عليت طبعا، ورايح يعني حاليا أي ولا حد من المزارعين بيقدر يصل لأرض الزراعية،
فقطع الطريق على المزارعين بالطريقة هذه بيخلي المستوطنين يستولوا على الأرض بدون أي مشكلة بدون أي جهد، وبعاد المزارعين اللي في حاجة للأراضي هذه عنها، لأنه بيكون في شقة ومتعب للوصول للأراضي اللي يقدروا يشتغلوا فيها.
الجولة مستمرة، وفيها بعد الفاصل نتابع. شركة الحج والعمرة ترسل جوازات المسجلين للعمرة إلى القاهرة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. أفاد مكتب أعلام الأسرى أن أجواء متوترة تسود كافة أقسام سجن النقب، وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي في أعقاب رفض إدارة السجون إزالة أجهزة التشويش المسرطنة التي تم تركيبها مؤخرا في القسم رقم 4 بسجن النقب وفقا لمكتب أعلام الأسرى. وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أن خطوات الأسرى تمثلت بإغلاق عدد من الأقسام وهي رقم 3، 4 و5، ووقف كافة المظاهر الحياتية اليومية بما فيها تنظيف غرف وخيام السجن حيث تنتشر النفايات في الأقسام، وذلك في إطار حالة العصيان التي أعلنها الأسرى. وأضاف نادي الأسير أن حالة من التوتر لا تزال قائمة في معتقل النقب الصحراوي، وقوات القمع الإسرائيلية تتواجد داخل المعتقل منذ يومين. يعيش الأسرى في سجون الاحتلال معاناة متزايدة، فهم يتعرضون إلى شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة، مما يهدد صحتهم وحياتهم التي كفلها القانون الإنساني الدولي. الزميل غازي العلول والتفاصيل.
تعذيب جسدي ونفسي ممنهج يمارس بحق الأسرى دون أي اعتبارات إنسانية، حيث بات الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيونية يعيشون معاناة متزايدة، الأمر الذي يهدد صحتهم وحياتهم التي كفلها القانون الإنساني الدولي. الناطق باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين عبدالله قنديل أوضح أن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل الاحتلال تهدف إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم، مشيراً إلى أن سلطة عباس متخاذلة تجاه قضية الأسرى ومعاناتهم.
الإهمال الطبي يستخدمها الاحتلال بشكل مبرمج وبشكل يستهدف قتل وتصفية أكبر عدد ممكن من الأسرى. نتحدث عن المنع من الدواء، الحرمان من إجراء العمليات الجراحية لأعداد كبيرة من الأسرى، يسبب الأمراض الفتاكة والخطيرة وخاصة السرطان. للأسف لا زال هناك تباطؤ من قبل السلطة في تقديم ما يلزم تقديمه من استشارات قانونية عاجلة والتوجه للمحافل الدولية المقاضاة الاحتلال الصهيوني.
من جهته بيّن مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت أن المؤسسات الحقوقية المحلية تعمل على فضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى من خلال إصدار بيانات وتقارير دورية وإرسالها للأمم المتحدة، مؤكدا أن سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج للأسرى تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
أولا على رصد وتوثيق، نعمل على فضح هذه الانتهاكات من خلال البيانات الصحفية والتقارير التي ننشر، وتأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، حقهم في العلاج، في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، حتى حقهم في التعليم، في الإصحاح، في أماكن الاعتقال الصحية.
زقو تأكد أن الاحتلال يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها، لذلك يجب معاقبته على جرائمه بحق الأسرى، داعيا إلى ضرورة فضح انتهاكات الاحتلال وحشد الرأي العام الدولي للوقوف مع قضية الأسرى العادلة.
سلطات الاحتلال تتحلل من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر دولة الاحتلال طرفا فيه وعليها واجب. ضرورة وقوف المجتمع بكل مكوناته وأن يلتف حول قضايا الأسرى والمفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحشد الرأي العام الدولي لمناصرة قضايا أسرانا ومعتقلين لضمان الضغط على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون.
سياسة تجاهل حقوق الأسرى والإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج ومنع إجراء العمليات الجراحية للكثير من الأسرى المرضى، بالإضافة إلى التعمد في عدم توفير الأدوية اللازمة لهم وغيرها، كلها جرائم حرب يجب معاقبة الاحتلال عليها.
قالت مصادر حقوقية أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال الأسرى وممتلكاتهم تأتي في ظروف انتقامية دون وجه حق، وتشير المؤسسات الحقوقية إلى أنها نجحت عدة مرات باسترداد ما تم مصادرته من أموال، ولكن في الغالب تتماهى محكمة الاحتلال العليا بإرجاع ما تم سرقته من الأسرى. التفاصيل هذا التقرير.
قوات الاحتلال تتباهى أنها صادرت ملايين الشواكل خلال عام 2018 كانت موجهة لدعم أسر الشهداء والأسرى وفق زعمها، فيما زادت من حدة إصدار الأحكام القاسية على ذويهم ونفذت مداهمات واسعة لذات الهدف. وكانت سلطات الاحتلال عدلت مؤخرا منظومتها القانونية في التعاطي مع الأحكام الخاصة بمصادرة الأموال، بحيث لا تكتفي فقط بالمصادرة والسجن بل أيضا بإصدار الغرامات الباهظة. وينص قانون الاحتلال الجديد فيما يخص تلقي الأموال من جهات تنظيمية على ما يلي: يعاقب أي شخص يشتبه به بتلقي مال من جهة تنظيمية باعتقاله ومصادرة مال بقيمة المبلغ المتلقى، وكذلك يتعرض الأسير للحكم بمدة زمنية وغرامة مالية تقدر بقيمة المبلغ الذي تم تلقيه. ويعني هذا القرار ليس فقط السجن والمصادرة بل أيضا فرض غرامة بقيمة المبلغ المصادر، أي إذا وصل اعتراف على ذوي أسير أو شهيد مثلا بأنهم تلقوا مبلغ 10,000 شيكل فإن الحكم الصادر هو مصادرة 10,000 والاعتقال، وفرض غرامة إضافية 10,000 أخرى. وبتتبع حالات مداهمات عديدة في الضفة الغربية، فإن قوات الاحتلال حين لم تجد أموالا في المنازل المداهمة أو حين يتم اعتقال شخص ما تلقى مخصصاته أو راتبه الشهري وصرفه على أموره الحياتية أو سد به دينا خاصا، تقوم بمصادرة مقتنيات وأثاث منزله أو سيارته في حال كان لديه مركبة حتى لو لم يكن لها علاقة بما تلقى من مخصصات. وقد سجلت العديد من الحالات قامت خلالها مخابرات الاحتلال بمصادرة مركبة مواطن وهم يعرفون أنها مركبة شخصية لا علاقة لها بتلقي أي أموال، ومن ثم تمت مساومته إما أن تدفع الغرامة المطلوبة أم يتم مصادرة المركبة. وتكمن المشكلة حسب حقوقيين في أن المصادرة وما يتبعها من إجراءات عقابية تتم أحياناً بحق أشخاص تلقوا مخصصاتهم كونهم كانوا أو ما زالوا أسرى على سبيل المثال، وأحياناً تتم بحق أشخاص لا علاقة لهم بالأمر حيث يخسرون جزءاً من ممتلكاتهم الخاصة ويعتقلون وهم لم يتلقوا أي مبلغ من أي طرف.
في ملف العمرة قال رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور إن جوازات المسجلين للعمرة في شهر مارس القادم سترسل إلى القاهرة عبر معبر رفح. وبيّن أبو مذكور أن أولى الرحلات ستنطلق يوم الأحد القادم 3 مارس وسيليها فوج يوم الأحد من كل أسبوع وذلك بشكل منتظم ومتوازن بين الأسابيع لكل شهر.
نحن نطمن الإخوة المواطنين ستكون إن شاء الله الرحلات قريبة جدا. أول رحلة ستبدأ في 3/3/2019 يوم الأحد. نحن إن شاء الله سنقوم صباحا يوم الخميس بالذهاب إلى معبر رفح لتسليم الجوازات 2875 جواز إلى سفارة فلسطين في المعبر، ومن ثم سيتوجه فيها إلى جمهورية مصر العربية لإدخالها في القنصلات السعودية للحصول على التأشيرات ابتداء من يوم الأحد. إن شاء الله إحنا كل يوم أحد من كل أسبوع سيغادر عدد من المعتمرين، وذلك حسب نسبة التسجيل التي سجلتها الشركات.
وحول أسعار العمرة أوضح أبو مذكور أن سعر شهر مارس تم تحديده وإعلانه سابقا وهو 790 دينار أردني، لأيضا أما أبريل في شعبان سيعلن عنها في الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنهم سيفتحون بعدها بأسبوعين التسجيل لعمرة شهر رمضان.
أسعار شهر 3 حددت اللي هي 790 دينار للبالغ. في شهر 4 سيكون طبعا شهر 4 هو شعبان، الأسعار إن شاء الله الأسبوع القادم سنحددها ونعلن عن الدفع في البنوك لنعرف العدد الذي يرغب في السفر يوم في شهر 4. كذلك سنفتح برضو كمان بعدها بأسبوعين أو 3 لشهر رمضان الذي يرغب في السفر.
وتوجه أبو مذكور بالنصح لشركات الحج والعمرة بأن يوضحوا للمسجلين برامجهم وكيفية السفر والعودة حتى يكون هناك تصور كامل وارتياح لدى المعتمرين.
وننصح الشركات أن يوضحوا للمواطنين برامجهم، كيفية السفر، كيفية العودة، حتى المواطن يكون مرتاح وعنده فكرة كاملة عن البرنامج اللي سيأخده. سيكون هناك إشراف من قبل وزارة الأوقاف على الرحلات ومن جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.
إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إصابات خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق رفح، والاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلاهما أمس عقب إصابتهما في بحر خان يونس. تواصل الرباط أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى للمطالبة بفتحه، وهنية يجري اتصالات لتداول كيفية مواجهة تغول الاحتلال في القدس. الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد بارود، وأسر النقاب ينفذون عصيانا لمواجهة إجراءات الاحتلال. في الختام مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام. إلى اللقاء.